الجمعة درس العصر في عشرة الساعة الشيخ عبد الباسط الريدي العلامة السادسة والثلاثون التهاون بشعائر الله وتحقير السنن. التهاون بشعائر الله وتحقير السنن، وهذه العلامة قد دل عليها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح ابن خزيمة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وهذا يدل على تهاون الناس بهذا الأمر بهذه الشعيرة، ويدل أيضا على تحقير هذه السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر لا يجوز، لأن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى التي تدل على الإيمان والتقوى. وهذا التحقير للسنن والتهاون بها قد رضيه الشيطان من المسلمين، رضي الشيطان من المسلمين أن يحقروا بعض أمور الدين، هذه سنة هذه كذا، يحقرها. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون، رضي منكم بما تحقرون. فالذي يحقر سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا قد أرضى الشيطان، أرضى الشيطان بفعله هذا. ومن تحقير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم الدين إلى قشور ولباب، يقال هذه قشور وخذوا باللب، هذه فروع وتلك الأصول، خذوا بالأصول، اهتموا بالأصول، اهتموا باللباب واتركوا هذه القشور. وهذه كلمة خطرة والعياذ بالله تؤثر على دين المرء، لأن كل ما جاء في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حسن، فهو طيب، فهو مفيد، هو مفيد بلا شك. يصفون بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها قشور لا فائدة منها، وما علموا أن بعض السنن تدخل العبد الجنة، واحدة لو فعلها الشخص محتسبا الأجر من الله عز وجل لدخل بها الجنة. وما علموا أيضا أن هذه القشور التي يصفونها بهذا الوصف، أن هذه السنن التي يصفونها بالقشور أنها تحافظ على أصل دين المرء وعلى فرائض الإسلام. فمثلا تأملوا حالة رجل لا يهتم بالرواتب القبلية ولا البعدية، وإنما يؤدي الصلاة، هذا يخشى عليه أن يترك الفريضة بالكلية فيما بعد، لكنه إذا كان محافظا على الرواتب والسنن كان للأصل أحفظ أشد حفظا من ذلك الشخص الذي لا ينظر إلى سنن ولا إلى رواتب. أيضا من التحقير أن يدخل الرجل المسجد ينظر فيه ويتأمل لكنه لا يصلي فيه. وقد جعلت كثير من المساجد للسياحة والفرجة، مساجد تبنى وتنفق فيها الأموال الكثيرة الباهظة وكأنها أعدت للسياحة، يدخلها ويصور ما فيها من ملامح أو من زينة وزخارف، يصور هنا وهناك، وكأن هذا المكان ليس مكانا أعد للعبادة والذكر. بل جعلت بعض المساجد في بعض البلدان الإسلامية للسياحة والفرجة حتى للكفار، فإذا أراد الكافر أن يمشي في سياحة دخل مسجدا من مساجد المسلمين التي يقولون عنها بأنها معلم تاريخي. وانظر إلى بعد الناس بمثل هذا الفعل عن دين الله عز وجل، كيف صارت الحالة أن الشعائر التي ينبغي أن تظهر وأن يعتنى بها صارت مهانة محقرة. ومن التحقير أيضا المذموم تحقير الذنوب، الذنب يصير حقيرا سهلا هينا عند المسلم، وهذا قد بينه أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وورد في حديث عبد الله بن مسعود كما عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب. وهذا الأمر الذي هو علامة من علامات الساعة، تحقير السنن والتهاون بالشعائر، قد حصل وأنت تراه الآن بعينيك. العلامة السابعة والثلاثون كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وهذه العلامة دل عليها حديث عبد الله بن مسعود كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بين يدي الساعة، وذكر منها وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور هي الكذب عمدا عند الشهادة، هذه هي شهادة الزور، وهي سبب لإبطال الحق. وقد قرنها النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر الكبائر وهو الشرك بالله عز وجل. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم جعل يقول ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق أن هذه ستحصل وتكثر وتنتشر بين الناس في آخر الزمان، بل وفي وقت قريب من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران بن حسين الثابت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. انظر في جانب الشهادة، تختلف الموازين في جانب الشهادة. بعض الناس يكتم شهادة حق، عنده شهادة حق لكنه يكتمها، وآخر يشهد بشهادة زور وكذب للآخر من أجل مصلحة أو من أجل قضية نفعه فيها، وآخر يسبق باليمين الشهادة وبالشهادة اليمين، كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهذا ما يحصل من بعض الناس، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى كثيرا من الناس قد وقع في شهادة الزور؟ ألا ترى أن كثيرا من الناس يكتم شهادة الحق إذا طلبت منه؟ ألا ترى أن كثيرا من الناس يأتي يشهد بدون أن تطلب منه الشهادة وبدون أن يكون حاضرا أثناء الطلب؟ بل ألا ترى أن بعض الناس يحلف يمينا قبل أن يشهد أنه كان حاضرا قبل أن يشهد، ويشهد ثم يحلف باليمين، يؤكد ذلك باليمين كذبا وزورا. ووقع أيضا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء القوم أنهم يخونون ولا يؤتمنون، وأنهم ينذرون، يأتون بالنذر، يقول أحدهم: نذرت لله كذا وكذا، ولا يفي بنذره، ويظهر فيه مسلما، أي أنهم يطلبون السمنة فيسمنون أبدانهم حتى تظهر بطونهم كبيرة وأجسامهم عريضة. هذه الصفات قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقعت كما أخبر، فصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو الصادق المصدوق. العلامة 38، كثرة القتل، كثرة القتل. وهذه العلامة قد دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي رواية للإمام البخاري كما في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. هذه أيام تظل أياما يكثر فيها القتل، يكثر فيها القتل، بل إن الأمر سينتشر انتشارا عجيبا في مسألة القتل، حتى لا يعرف ما سبب القتل، حتى لا يعرف ما سبب القتل. لماذا قتلت؟ ما يدري. لماذا قتل فلان؟ ما يدرى ما سببه. وهذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان أو يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الهرج، ذاك هو الهرج، اضطراب الأمور، سوء الأحوال، اختلاط الأمور بعضها ببعض حتى إن القتل لا يكثر. وهناك أسباب لكثرة القتل، سأذكر لك بعضا منها. أولا ضعف الإيمان، ثانيا زوال العلم وظهور الجهل، فلكثرة الجهل وانتشار بين الناس صار لا يعرف حرمة أخيه المسلم، أن دمه حرام وأن ماله حرام وأن عرضه حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يتورع عن ذلك بسبب جهله وزوال العلم عنده. ثالثا انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر شعوبا وأمم وأمما، تدمر الشعوب وتدمر الأمم فيكثر القتل. فهذا السبب مظهره واضح، يكثر القتل بالمئات بل بالآلاف المؤلفة. رابعا طيش العقول، أن العقول طائشة كما عند الرافضة وغيرهم، تطيش العقول وتخف. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث أبي موسى عند أن سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أمعهم عقول، معهم عقول هؤلاء الناس الذين يقتلون بدون حق، يسفكون الدم الحرام بدون حق؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا على هذا الإشكال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، تنزع عقولهم ويخلف له، يحل مكان العقل هباء من الناس. هباء يعني خفة في العقل وقلة فيه. قال: يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. ومعنى الهباء قلة العقل، فهذا أيضا من الأسباب. خامسا ظهور العقائد الفاسدة كما عند الرافضة. أتدري أن الرافضة في إيران وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلدان من عقائدهم تكثير القتل، تكثير القتل ليخرج المهدي المزعوم عندهم الذي دخل السرداب، فهم ينتظرونه بخيل مسرجة مهيئة ومعدة، فيقولون كثر من القتل كي يخرج هذا المهدي من داخل ذاك السرداب. سرداب ربما بعض الحيوانات الصغيرة ما تستطيع أن تدخل منه، لكنهم يعتقدون أنه سيخرج من ذلك السرداب الرجل الذي يدعونه منذ زمن قديم، واسمه محمد بن الحسن العسكري منذ زمن قديم. أتدري أنهم يهيئون هذه الخيل ويجهزونها له ليخرج ويدعونه أخرج حتى يموت هذا الفرس، ثم يأتون يتوارثونها، يأتي فرس آخر وهكذا يعمرونه للمهدي المزعوم حتى يهلك، وهكذا مدة بقائهم على الرفض إلا أن يطهر الله بلاد الإسلام بشكل عام من هذا الرجس، نسأل الله العافية. فهذه العقيدة سببت كثرة القتل. ألا ترى أن الرافضة يفتعلون القتل هنا وهناك في بلاد اليمن؟ ما من قبيلة إلا وقد ذاقوا العلقم، ذاقوا المرارة، هم ما يريدون القتل، ما يريدون القتال، لكنهم يحملونهم على ذلك، يحملونهم على القتل والقتال حتى يضطر الناس أن يدافعوا عن أنفسهم. ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ودون عرضه فهو شهيد، ودون نفسه فهو شهيد، ودون دينه فهو شهيد، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور قد ظهرت جلية، فكم يكثر القتل في زماننا، نسأل الله العافية. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله. درس إفراد الساعة للشيخ أبو الباسط الريدي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنواصل ذكر شيء من علامات الساعة الصغرى، ولعل هذا الدرس هو آخر ما نذكر من العلامات التي وقعت، وبقي هناك علامات لم تقع وهي من علامات الساعة الصغرى، سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. من العلامات التي وقعت ولا تزال، وهي العلامة 39، كثرة الكذب، كثرة الكذب وتزيين الحديث به، أن يزين الحديث بالكذب. هذه العلامة قد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. وتعلمون خطورة الكذب وتحريمه في الشريعة الإسلامية، والكذب سينتشر انتشارا عظيما حتى يصدق الكاذب. يقال للكاذب الذي عرف بالكذب: هذا صادق. والكذب انتشر بين الناس في كل مجالاتهم، مجالات في الصناعة يكذبون بالدعايات الكاذبة أنها صناعة جيدة، كذب في مجالات التجارة عند التجار وغيرهم، كذب في الإعلام فوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تنشر الكذب، وكذبها من أخطر أنواع الكذب لأنه يبلغ الآفاق. والرسول عليه الصلاة والسلام قد تحدث عن عقوبة الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أي ينشرها بين الناس فتبلغ الآفاق. ومن الكذب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب في الأحاديث، أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث فلا يتثبت الناس في نقل الأخبار. وهذه العلامة هي ضمن هذه العلامة التي ذكرناها، وهي كثرة الكذب. دليل ذلك ما أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في آخر أمتي، أو يكون في آخر الزمان، دجالون كذابون
يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقد صور كثير من الصحابة هؤلاء الذين ينشرون الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عبد الله بن مسعود كما في مقدمة صحيح مسلم: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، أي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، فيتفرقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، ولا أدري ما اسمه يحدث. فالصحابة انتبهوا لهذا الأمر، فلم يكونوا يسألون عن الرجال: من الذي أخبرك؟ من الذي حدثك؟ لكن لما وقعت الفتنة صاروا يسألون. كان الرجل من الصحابة إذا قال أحدهم: قال رسول الله، يقول عبد الله بن عباس: ابتدرته أبصارنا، أي ينظرون إلي ويتطلعون. لكن لما ركب الناس الصعب والذلول ودب الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صاروا لا يأخذون إلا عمن يعرفونه، خشية أن يأتي رجل فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل إن للشياطين دورا، للشياطين دور في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو، وهو الأثر موجود في مقدمة صحيح الإمام مسلم، قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن، أو تقرأ شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتقول إن الرسول قاله. الصحابة اهتموا بالأمر وحافظوا على هذا الدين محافظة تامة، واستوثقوا من الرجال وتثبتوا في الأخبار حتى انتفى الكذب بفضل الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب عليه في الأحاديث بجهود هؤلاء الرجال. ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين تحروا في النقل وتثبتوا في الأخبار فلم يسمعوا إلا الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجدت طائفة تدعى الكرامية تقول: نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه. انظر، جوزوا الكذب لكن بحيلة. ماذا قالوا؟ نحن نكذب للرسول ما نكذب عليه، نكذب له أن نأتي بأحاديث في الفضائل، في فضائل الصلاة، في فضائل الصيام، في فضائل، نكذب له ولا نكذب عليه. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج لكذبهم، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بدين ناقص في الفضائل حتى يأتي هؤلاء القوم فيكذبون له. خابوا وخسروا، وللحديث رجاله، فهناك أئمة مشهورون في الحديث تخصصوا في هذا الباب واعتنوا به عناية فائقة، مع أنه وجد من يكذب. فهناك رجل يدعى عبد الكريم ابن أبي العوجاء، لما أراد أمير البصرة علم أنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الخلافة العباسية، دعاه أمير البصرة فقال أخبرت أنك تكذب في الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لن تخرج من هذا المكان حتى تقطع رقبتك. فقال الرجل مهلا إذن أيها الأمير، والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. فقال له الأمير خبت وخسرت، يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة من الحفاظ المتقنين ويغربلون كذبك غربلة، يعني ينقون هذا الكذب أو هذه الأحاديث المفترة تنقية تامة وتصفية كاملة. وعاش لها الجهابذة وغربلوا الأحاديث التي جاءت من طريق هذا الرجل، وبينوا للناس أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل آخر كذب بالآلاف وهو محمد ابن سعيد المشهور بالمصلوب، دعاه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، دعاه لما علم أنه يكذب وعلم أن لديه زندقة في الدين، فلما هم بقتله وصلبه وسمي مصلوبا لأنه قتل وصلب أو قتل مصلوبا، دعاه ثم قال له إن كنت تريد قتلي فسأخبرك عن 4000 حديث وضعتها. يكذب بالآلاف على النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن تندس هذه الأحاديث في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، ولكن سنة رسول الله هي ذكر محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تقل إن الذكر هو القرآن فحسب، بل والسنة، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن، فالسنة التي هي ذكر مبينة لما في القرآن. فهذا الأمر قد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب، وخصوصا الكذب عليه، أن يكذب عليه، لكن بفضل الله عز وجل أن هذا الدين محفوظ، وأن القرآن والسنة محفوظان بحفظ الله عز وجل من قبل رجال يهيئهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين. العلامة 40، العلامة 40 هي أيام الصبر على الدين، أيام الصبر على الدين كالقبض على الجمر، وهذا قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. وتصور هذا التشبيه كيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام الصبر على الدين، التمسك بالدين، كرجل يحمل شعلة أو جمرة في يده فهو يتكفأها هكذا وهكذا حتى لا تحرق جلده، فلا يزال يتقيها مع وجود المشقة والحرج والضيق والشدة. ولكن له أجر عظيم، فقد أورد الإمام أبو داود وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن من ورائكم أياما الصبر فيها، جاء في بعضها أيام الصبر، أياما الصبر فيها مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50، للعامل أي الصابر الذي يعمل بالدين أجر 50، وهذا يدل على أن له فضيلة وأن أجورهم مضاعفة الذين يصبرون على الدين في آخر الزمان. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع فبين زمن وآخر يجد المتمسك بدينه شدة وعناء وتعبا وضيقا وحرجا، حتى من أقرب الناس إليه، حتى من أهله، من أمه وأبيه وإخوانه وأخواته، من أقرب الناس يجد ضيقا وشدة عليه، لأنه تمسك بدين الله، لأنه التزم بالقرآن والسنة. العلامة 41، قتال العجم. قتال العجم أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والعجم هم خلاف العرب الذين لا يعرفون العربية أو لا يحسنون نطقها، هؤلاء هم العجم. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتالهم أنهم سيقاتلون من قبل المسلمين. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة. أما وصفهم فكما سمعت وصف واضح، هم من العجم. ثم قيد الرسول عليه الصلاة والسلام بعض البلدان من العجم، من بلاد العجم، وهي خوزستان وأيضا كرمان، وكلاهما من بلاد فارس. أما خوزستان فهي من بلاد الأهواز. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العجم الذين يحملون هذه الصفات سيقاتلون، ومعنى حمر الوجوه أي أن وجوههم حمراء، فطس الأنوف أي أن أنوفهم صغيرة قصيرة فطسا، صغار الأعين أي أن عيونهم صغيرة ليست واسعة، كأن وجوههم المجان المطرقة، والمجان المقصود بها التروس، ترس مطرق أي قد ضرب على جلده حتى صار أملس، ليس في جلده الذي يغطى به شعره. وهذه أوصاف للعجم. وقد حدث هذا القتال ووقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في آخر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي خلافة عثمان، وكذلك في الخلافة الأموية والخلافة العباسية. كل هذه قد حدثت، حدث قتال عظيم وكبير وواسع في بلاد العجم، وواجه المسلمون هؤلاء، مع أن العجم كانت لديهم شدة لا يستطيع العرب قبل الإسلام أن يواجهوهم، ولا يفكرون أن يقاتلوهم قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام وقوي المسلمون به استطاعوا أن يواجهوا أي قوة وأي شدة، خصوصا هؤلاء العجم. قال عنهم المثنى ابن حارثة وهو الخبير بهم، قال: لعشرة من العجم كانوا أحب إلي من 1000 من العرب، لكن قبل ماذا؟ قبل الإسلام. ولا الآن 10 من العرب أحب إلي من 1000 من العجم، صاروا لا يبالون، مع أن المسألة كانت فيها تهيب قبل الإسلام، يتهيبون قتالهم. وسيأتي أيضا أن المسلمين قاتلوا قوما أشداء وهم الترك. الشاهد أن العجم قد فتحت بلادهم للإسلام وللمسلمين، وارتفعت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله في أنحاء كبيرة من بلاد العجم، حتى وصل المسلمون إلى الهند، ووصل المسلمون إلى بلاد البرتغال، وصلوا إلى أنحاء واسعة من الأرض وهم عجم، هم عجم يقاتلون العجم، وما تهيبوا من شيء. فتحت بلاد الأندلس، وتعرفون أن بلاد الأندلس كانت بأيدي العجم، وكان الفاتح لها هو موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمة الله عليهما. أما العلامة الثانية والأربعون وبها نختم، فهي قتال الترك، وقد ورد وصفهم، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتالهم. فمن ذلك ما أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا عنه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذان حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيهما عن قتال الترك. فهل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، وكان ذلك في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فقد وقع قتال الترك، وكان الترك قوم أشداء، حتى إن المسلمين في بداية الأمر تهيبوا من مواجهتهم، وظنوا أن السلامة ألا يواجهوا، ولكن الأمر دعاهم إلى ذلك، فلما واجهوهم وجدوا شدة من أولئك القوم ومعاناة في قتالهم بما لم يجدوه عند غيرهم. وهؤلاء الترك لما دخل فيهم الإسلام جاء زمن الخلافة العباسية، فرغب بنو العباس أو بعض خلفاء بني العباس أن يتخذوا لهم رجالا في الجيش من أمثال هؤلاء، واتخذوا لهم جماعة كبيرة حتى دخلوا إلى قصرهم، وكانوا يعرفون بالشدة والغلظة، كانوا يعرفون بالشدة والغلظة. فلما أدخلوهم حتى دخل بعضهم القصر وتحكموا في الإمارة، كانوا يقتلون الأمير وينوبون أميرا في لحظات في لحظات. أول من اتخذ هؤلاء هو المعتصم، فلما كثروا في أرجاء مملكته أو قصره قتلوا ابنه، قتلوا ابنه الذي كان خليفة بعده مباشرة، ثم نوبوا واحدا من بني العباس، فإذا لم يرغبوا فيه قتلوه و أقاموا آخر، وهكذا ظلت المسألة في خلفاء بني العباس أن ينصب أمير خليفة ويقتل خليفة في لحظات بل وفي يوم واحد، مما تعجب الناس له. ولكن الإسلام تعمق في الترك حتى صاروا ردءا للمسلمين وللإسلام، فقد ظهرت في الترك خلافة، الخلافة العثمانية، وكانوا ردءا للإسلام وأهله، وحتى وجد منهم الأبطال الفاتحين كمحمد الفاتح الذي فتح الله على يديه القسطنطينية، وفتحه يعد تهيئة للفتح الأعظم في آخر الزمان، أن تفتح القسطنطينية بدون قتال، لكنه أول فاتح لها، هذا محمد الفاتح. وعبد الحميد الثاني الذي حاول الصليبيون أن يضعضعوا الخلافة العثمانية، لما جاءوا يساومونه في أرض القدس على أن يبيعها منهم، قال إن بيت المقدس أو إن القدس أخذت بدماء المسلمين ولن تنتزع منهم إلا بدمائهم، يعني يأسهم. كانت منهم كلمات قوية وعظيمة، وعرف منهم العون الكبير للإسلام وأهله. وخلافتهم هذه كانت عجيبة، سقطت الخلافة أو الإمارة الإسلامية في بلاد الأندلس، وعلى إثر سقوطها قامت الخلافة العثمانية. وهذا فيه دليل على أن الإسلام لن تنطمس أنواره، بل كلما خبت نوره في مكان برز وظهر نوره في مكان آخر. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.